بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة، هل قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له عامة للمبيع وللثمن أو أنها خاصة بالمبيع؟ فقلنا بأن المصنف ذهب للتعميم واستدل لذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الثالث الاستصحاب، وبيانه في مقدمات. المقدمة الأولى، إن لدينا يقينا بأنه إذا تلف الثمن في يد المشتري وقبل أن يقبضه للبائع فالضمان على المشتري بلا خلاف، فإذا أقبض المشتري الثمن للبائع وكان للبائع خيار وتلف الثمن في زمان الخيار، فحينئذ نشك في بقاء الضمان على عهدة المشتري أو انتقال إلى عهدة البائع، ومقتضى الاستصحاب بقاء الضمان على عهدة المشتري حتى ينقضي خيار البائع. إذن فبما أن المشتري ضامن للثمن لو تلف قبل القبض فهو ببركة الاستصحاب ضامن له أيضا لو تلف بعد القبض وفي زمان خيار البائع. المقدمة الثانية، إن قلت بأن الاستصحاب لا يجري في المقام إذ لا تصل النوبة للدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي وهو مقتضى القاعدة، حيث إن مقتضى القاعدة كون الضمان على المالك، فالمالك هو الضامن لماله لو تلف، وهذا أيضا مقتضى قاعدة الخراج بالضمان، وأن من عليه الغر هو الذي له الغن. وخرجنا عن مقتضى القاعدة في المقدار الذي دل عليه الدليل جزما، وهو ما لو كان التلف قبل القبض، فإذا تلف الثمن قبل القبض كان على المشتري للإجماع، وأما إذا كان التلف بعد القبض فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب مع وجود القاعدة، وهي أن الضمان على المالك، فلا يرفع اليد عنها إلا بدليل حاسم وليس بالاستصحاب. هذا إن قلت، خصوصا وأن الاستصحاب مخالف للقاعدة. قلت بأن المراد من كون الضمان بعد القبض على المشتري هو رجوع الثمن قبل تلفه في يد في يد المشتري، في يد البائع، عفوا، في يد البائع، آن الماء لملك المشتري، فيكون حينئذ التلف على المشتري. وهذا موافق للقاعدة، لا أنه على خلاف القاعدة. إذن فالاستصحاب لا يخالف القاعدة، لأن التلف ولو كان بعد القبض إلا أنه يستلزم انفساخ البيع ورجوع الثمن لملك المشتري قبل التلف آل الماء، فيكون الثمن قد تلف في ملك المشتري. فإذا كان التلف في ملكه فالضمان عليه، وهذا هو حقيقة ما نريده بالاستصحاب. فإننا إذا استصحبنا بقاء الضمان على المشتري معناه أن البيع قد انفسخ قبل التلف آن ما، ورجع الثمن لملك المشتري، فكان التلف من ماله وفي ملكه، فلا يلزم أن يكون الاستصحاب مخالفا للقاعدة، بل هو الذي ينقح لنا القاعدة. يا شيخ عيسى، يا مولاي، توجه مولاي، توجه. المقدمة الثالثة، إن قلت بأن القول بانفساخ البيع قبل التلف آن ما ورجوع الثمن لملك المشتري مخالف لأصالة عدم الانفساخ، حيث إن الأصل عدم انفساخ البيع، فعندنا يقين بأن البيع لم ينفسخ، قبل التلف، فإذا تلف الثمن نشر أن البيع قد انفسخ أم لم ينفسخ، فنستصحب عدم الانفساخ، ونتيجة ذلك أن تلف الثمن كان في ملك البائع للمشتري.
فإلزام المشتري بالضمان مع أن الثمن تلف في ملك البائع
مخالف للقاعدة. إذن
فالجاري هو أصالة عدم الانفساخ، وهذه الأصالة حاكمة على استصحاب بقاء الضمان على عهدة المشتري.
هذا إن قلت
بأن الضمان على المشتري
معلوم جزما،
فإننا على يقين
بأنه
لو تلف الثمن في يد المشتري وقبل إقباضه للبائع
أن الضمان على المشتري، وهذا يوجب الانفساخ. فإذا كان الضمان على المشتري قبل القبض
فمرجعه في الواقع إلى أن البيع انفسخ
آن ما
وكان الضمان على المشتري
لأنه في ملكه، لأن التلف في ملكه. إذن فنحن نقطع بالانفساخ فيما قبل القبض،
فإذا شككنا في الانفساخ فيما بعد القبض نستصحب.
الضمان على تلك الحالة، فنقول بأنه
إذا تلف الثمن قبل القبض استوجب الانفساخ
جزما، وكون الضمان على المشتري.
فإذا كان التلف بعد القبض
نشك،
فيمكن إجراء الاستصحاب وأن هذا التلف يستوجب الانفساخ،
فكما أنه يستوجب الانفساخ قبل القبض يستوجبه بعد الفسخ، فيكون التلف في ملك المشتري.
والنتيجة هي تعميم القاعدة حتى لتلف الثمن، إلا أنه يمكن الملاحظة على ما أفاده المصنف
كما أشار لذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه بعدة مناقشات، منها المناقشة الأولى هي
أن هذا الاستصحاب من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ومن المعلوم بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية على مبنانا
يعني السيد الخوئي غير حجة. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية وهي هامة جدا،
أنه لا نحرز وحدة القاع
القضية المتيقنة والمشكوكة. فاختل الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وذلك لأن الضمان الذي كان على المشتري قبل القبض منوط بما قبل القبض، فللقبض موضوعية كما هو الظاهر من النصوص. وأما الضمان الذي يكون بعد القبض فهو موضوع آخر وفرد جديد وليس كالسابق. إذن فالقضية المتيقنة هي الضمان قبل القبض، والقضية المشكوكة الضمان بعد القبض، فهما قضيتان متغايرتان، ومع الاختلاف بينهما لا يجري الاستصحاب. هذه هي المناقشة الثانية. وهذا المقدار كافي. إذا فتحصل لديك يا مولاي الجليل أن المصنف ذكر وجوها ثلاثة للتعميم: وحدة المناط، وناقشنا الإجماع، وناقشنا الاستصحاب، وناقشناه أيضا. فالصحيح إذن هو عدم تعميم القاعدة للثمن، بل هي خاصة بالمبيع. فقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له خاصة بالمبيع، لعدم وجود دليل على التعميم حتى للثمن إلا هذه الأدلة الثلاثة. وقد اتضح لك ما فيها، ولذا قال اليزدي في الحاشية الجزء الثالث الصفحة 490: الحق عدم لحوق الحكم لتلف الثمن لعدم الدليل وكون الحكم على خلاف القاعدة. ووافقه سيدنا الخوئي أيضا في الجزء 40 في الصفحة 220. فالصحيح يقول، هذا نص كلامه: فالصحيح أن القاعدة مختصة بضمان البائع فيما إذا تلف المبيع عند المشتري في زمان خياره، وعليه فإذا تلف الثمن عند البائع في زمان خياره فلا نحكم بانفساخ المعاملة وضمان المشتري إلى آخره. طبق مولانا، ما عندنا وقت. قال ثم إن وأما عموم الحكم للثمن والمثمن، هذا اللي هي النقطة الخامسة، بأن يكون تلف الثمن في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري، هذا على رأي المصنف فهو غير بعيد. لماذا؟ الدليل الأول أو الوجه الأول: نظرا إلى المناط الذي استفدناه من صحيحة ابن سينان. الثاني ويشمله ظاهر عبارة الدروس المتقدمة، سألت قول عبارة الدروس سمي إجماع أفضل، فيظهر من عبارة الدروس يعني إجماع، لأن مجرد رأي الدروس لا يفيدنا شيئا. الوجه الثالث مضافا إلى استصحاب ضمان المشتري للثمن الثابت قبل القبض وتوهم، هذا اللي سميناه مقدمة ثانية إن قلت، وتوهم عدم جريانه الاستصحاب مع اقتضاء القاعدة كون الضمان من مال المالك خرج منهما قبل القبض، بالإجماع. أما ما بعد القبض نبقى على مقتضى القاعدة ولا تصل النوبة للاستصحاب. هذا إن قلت مدفوع بأن الضمان الثابت قبل القبض وبعده في مدة الخيار ليس مخالفا لتلك القاعدة، بل هو ينقح موضوع القاعدة. لماذا؟ لأن المراد به انفساخ العقد ودخول العوض، يعني الثمن في ملك المشتري، يعني رجع آنا ما قبل التلف وتلف من ماله، ودخول العوض يعني الثمن في ملك صاحبه الأصلي وهو المشتري وتلف من ماله. خب الآن المقدمة الثالثة، إن قلت قلت بأن الأصل عدم الانفساخ، قلت نعم هو مخالف لأصالة عدم الانفساخ، لكن نحن عندنا يقين بالانفساخ قبل القبض، لو تلف الثمن قبل القبض نعلم بالانفساخ، إذن فنستصحب ذلك حتى لما بعد القبض. نعم هو مخالف لأصالة عدم الانفساخ، وحيث ثبت المخالفة ثبتت المخالفة قبل القبض، لأننا نعلم بالانفساخ قبل القبض بالاتفاق، فالأصل بقاء هذه المخالفة لما بعد القبض أيضا في مدة الخيار. وناقشنا في هذا الدليل أيضا بمناقشتين فتأمل فيهما. النقطة السادسة، إشكال وجواب. وحاصل الإشكال هو أنه بناء على تعميم قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له للثمن، فلازم ذلك هو أنه لو تلف الثمن في زمان خيار البائع في البيع الخياري أن يكون الضمان على المشتري، فإذا باع البائع داره بشرط أنه إذا أرجع الثمن خلال سنة فله استرجاع المبيع وهو الدار، فحينئذ بناء على التعميم يقال إذا تلف الثمن في يد البائع في زمان خياره وهو السنة يلزم انفساخ البيع ورجوع الدار لملك البائع، وكون التلف للثمن في ملك المشتري، مع أن هذا لا يمكن الالتزام به، حيث إن البائع اشترط على نفسه أنه إذا أرجع الثمن للمشتري يسترجع الدار، لا أنه إذا تلف الثمن عنده ترجع الدار إليه، فإن هذا من الإجحاف بحق المشتري، فإن المشتري قد أراد إعانة البائع بشرائه لداره حتى يعطيه الثمن كفرصة يستفيد منه. فإن أرجع أرجع إليه دار، مع أن فالقول بأن تلف الثمن في يد البائع يوجب رجوع الدار إليه، وكون التلف للثمن على المشتري في إجحاف حق المشتري الذي أراد تقديم العون والمساعدة للبائع. إذن فلا ينبغي حينئذ تعميم القاعدة لتلف الثمن، فإن لازمه جريان القاعدة حتى في تلف الثمن في البيع الخياري للبائع، وهذا مشكل. هذا هو الإشكال. ويمكن الجواب عن الإشكال بجوابين أشار لهما المصنف. الجواب الأول أن يقال بأن الخيار في البيع الخياري إنما يثبت بعد رد الثمن، وأما قبل رد الثمن فلا يثبت الخيار للبائع، وبالتالي فإذا تلف الثمن في يد البائع وقبل إرجاعه للمشتري فلا خيار له حينئذ، فالضمان يكون على البائع لا على المشتري. هذا الجواب الأول. فلا يلزم حينئذ الإشكال من رأسه عدم وجود خيار في فترة التلف للثمن، والإشكال مبني على وجود الخيار. ويلاحظ عليه كما أفاد المصنف ملاحظتان. الملاحظة الأولى، لا نسلم بأن الخيار في البيع الخياري يثبت بعد رد الثمن، وقد بحثنا ذلك وحققناه في الجزء الخامس، وأن الخيار للبائع يثبت من حين العار، ورد الثمن يكون شرطاً في إعمال الخيار، لا أن رد الثمن يكون سبباً في ثبوت الخيار، بل الخيار ثابت من حين العقد ورد الثمن شرط في إعماله. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن المناطة في جريان قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له هو تزلزل البيع، كما استفدنا ذلك من صحيحة ابن سينا. فالمناط على التزلزل، وأن المشتري وأن البائع لم يملك الثمن ملكية مستقرة لازمة، بل له إرجاعه. وبما أن المناط هو التزلزل فلا فرق حينئذ بين أن يكون الخيار متصلا بالعقد وثابتا من أول العقد، أو يكون منفصلا وثابتا بعد رد الثمن، فالتزلزل ثابت على كل حال. هذا إذن الجواب الأول والملاحظتان عليه. إذن فالإشكال باق على حاله فنحتاج إلى علاجه. طبق هذا المقدار. قال: والتزام عدم الجريان، يعني عدم جريان القاعدة، من حيث إن الخيار في ذلك البيع، يعني البيع الخياري، إنما يحدث بعد رد الثمن أو مثل الثمن، فتلف الثمن في مدة الخيار، متى يتحقق؟ يتحقق إذا أرجع البائع الثمن يثبت الخيار، فإذا تلف في مدة الخيار يكون التلف في يد المشتري حينئذ، إنما يتحقق بعد رد، قبل الفاسخ لا قبل هذا. فإذا لا يلزم حينئذ أن يكون التلف على المشتري، بل هو على البائع، لأنه لا يوجد خيار قبل الرد. مدفوع هذا الجواب بما هذه الملاحظة الأولى بما أشرنا سابقا من منع ذلك، وأن الخيار يثبت من حين العار، إنما رد الثمن يكون شرط في إعمال الخيار. المناقشة الثانية: مع أن المناط في ضمان غير ذي الخيار وهو المشتري، لما انتقل عنه إلى ذي الخيار وهو البائع، تزلزل البائع المتحقق ولو بالخيار المنفصل، فلا فرق بين الخيار المنفصل والمتصل كما أشرنا سابقا. الجواب الثاني: ما يتبناه المصنف، وهو ما سيأتيك إن شاء الله في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.